نفسه، وكلامه كان مؤثراً ومقنعاً وفعالاً، وكان يتمتع بالدراية والذكاء، كان فطناً جداً. كان مخلصاً ينفق أداتي الشجاعة والتدبير في سبيل الله، ولم يكن من أهل التظاهر والرياء وما إلى ذلك. الإخلاص مهم جداً. نتابع معكم لقاءنا هذا. الشهيد سليماني رجل الميدان والسياسة في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاق دربهما في حادث الاغتيال الأثيم في مطار بغداد الدولي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذه المناسبة، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية، معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله دكتور عبد اللقيس. كيف تصف لنا خارطة المنطقة وأوضاعها في حال عدم وجود شخصية وقائد كالشهيد سليماني يتصدى لظاهرة الإرهاب التي أنعشتها الدوائر الإمبريالية والصهيونية لمواجهة الدول والمجتمعات الحرة والمستقلة؟
في هذه الليلة في هذه الظروف لابد أن نقوم بتفريق العزاء والتبريك لمولانا صاحب العصر وبخليفتهم المسجد صلاحة الإمام القائد بهذه الشهادة المباركة التي كانت بشخصية تجدر استطاعت أن تغير وجه التاريخ في هذه المنطقة للخمسين سنة القادمة. إن استاذ المرحوم السيد سليماني ليس مجرد استاذ لرجل عادي، بل هو الميزج المسجل لأسطورة في العلم العسكري وفي علم الأخلاق وفي علم التقوى وفي علم الجهاد وفي علم الفداء وفي علم الإثار. لم نره يوما من قبل الآن من سنة حياته الكريمة منذ أن كان سجن في بداية حملة الثورة في مؤخرة أمسون، بل كان دائما في مقدمة المجاهدين في الحرب الإيرانية العراقية المفروضة الظالمة التي فرضت على الجمهورية الإسلامية. كان دائما يتقدم إخواني المجاهدين ولطالما أصيب مرات ومرات وطالما كان يؤذن استعداء رفاقه الذين انتحروا قاتل قبله. هذا الشهيد استطاع أن يقود مصدع التكفيريين ومصدع الإرهاب الأمريكي الذي أوجد داعش وجماعتها ونظرائها وقال عنها كليتون وقال عنها أوباما في تلك الفترة أن هذا البرنامج يحتاج إلى 30 عاما لكي يتم القضاء على الإرهاب التكفيري حسب زعمه. ولكن القائد سليماني بحكمته بمؤازرته بدعمه بتشجيعه بقيادته لقادة محور المقاومة وللمقاومين في المنطقة تمثلوا في خلال سنين ثلاثة تتجاوز عدد أصابع اليد القضاء على هذا المشروع الإرهابي الأمريكي الذي أرادت من خلاله أمريكا وشركائها في المنطقة أن تفتت كل المسلمين وتجعله يعني فئات متناحرة متقاتلة على أسس طائفية مذهبية إثنية وغير ذلك لكي تسود الغلطة للزعيم الصهيوني. هذا القائد هو الذي أوجد هذه المنطقية، أوجد هذه الروح، أوجد هذه العمليات الإيثارية التي استطاعت أن تقص مرجع الأمريكان، فكان فهذا الغدر الأمريكي الواقع بأن غدروا بهذا الضيف الذي كان حل على بغداد ضيفا كريما وبشهرة علمية لم يستطيعوا أن يواجهوه في الجبهات بل واجهوه بطرق الغدر المعتادين لإيران تلك الحادثة الأخيرة والتي من خلالها لم يفتوا من حدث المقاومين بل ازداد المقاومين وحدة وعزيمة وإصرارا على الانتقام لهذا الرجل الفذ الذي قل نظيره في التاريخ عن التاريخ
ليس نعم شكرا جزيلا
بل في التاريخ العسكري القديم والحالي
نعم أحسنتم شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. أحبتنا الكرام نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى وصلتنا من العراق من أختنا فاطمة الزهراء تقول في مساهمتها سلمان منا أهل العراق بطل الانتصارات وتشهد له ساحات القتال لا تبكوا من أجل أو من أجل بقية الشهداء بل تأملوا الأسباب التي جعلتنا نستشهد من أجلها لواء الإسلام العظيم الشهيد قاسم سليماني ثأركم خروج المحتل الأمريكي من العراق ولن ننسى دماء قادة النصر الثأر قادم يا أبو مهدي ويا قاسم شكرا لأختنا فاطمة الأخ عبدالله بوي من السنغال يقول الاسم قاسم سليماني الاسم الأبرز في الصراع مع الاستكبار العالمي رجل إيران الذي اختار أن يقارع أمريكا وإسرائيل وأدواتها من أنظمة ومجموعات إرهابية رجل الميدان والسياسة من إيران الثورة إلى سوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن ورسالة وصلتنا بصوت الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد
مساء الخير لعزات طهران العربية دكتور إبراهيم محمد جمهورية تشاد مدينة جمد وذكرى الشهيد القاسم سليماني ومهندس إن شاء الله ذكرى يعني لم تنسى أبدا في ذاكرتنا إن شاء الله قاسم سليماني هو بطل من بطل من أبطال الأمة الإسلامية وإن شاء الله سيولدون يعني أبطال يضعون نهج قاسم سليماني ومهندس إن شاء الله ينتقمون ضد الكيان السجوني ومؤامرات الدول الغربية شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربي
شكرا للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المشاركة الأخ أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة بعث لنا بمشاركة عرس ما صار بالكون مثل بالميادين أخوة اثنين فد يوم يزفوهم ملايين من نعم الله على الشعبين الشقيقين الإيراني والعراقي أن دماء الشهيدين سليماني والمهندس وحدت الهدف والمصير لهما فقد لاحظنا أن الكثير ممن كانوا قبل شهادتهما يهتفون إيران برا برا أصبحوا بعد هذه الشهادة الميمونة ضمن محور المقاومة وينشدون وينشرون الأناشيد الإسلامية الحماسية التي تشيد بنضال القائد الشهيد سليماني وإنجازاته في العراق ولبنان وسوريا وغيرها وكذلك في إيران لاحظنا أيضا نفس الشيء شكرا للأخ أبو عمار البهبهاني على هذه المشاركة الأخت أم علي من البحرين تقول لا زال قاسم سليماني هو الفارس والأب الرحيم ولد البيضاء التي تنشر الأمانة والسلام أينما يحل أو يحل ذكره لا زال الشجاع الذي يرعب الأعداء اسمه ووجوده وذكره الآن صار يرعبهم أكثر لا زال هو الذكر العطر والفارس الأغر والنسمات والرحمات المهدات إلى كل المحاربين والمعذبين بالحروب واليد الرحيمة التي تمسح رؤوس أطفال الشهداء والفقراء والريحانة التي يشتاق لشمها جميع محبيه الذين عرفوا شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة الأخ عباس خليل يقول ذكراهم خالدة على مر الأزمان الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني لا تستطيع الأمة الإسلامية قاطبة أن تفي بحق الشهيد القائد الفريق قاسم سليماني الذي كان يشغل قائد فيلق القدس الذي أيضا كان شهيدا لتحرير العراق من الإرهاب وشهيدا لانتصار المقاومة الفلسطينية في عملية سيف القدس التي انتصرت فيها المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني، وهو شهيد محور المقاومة الإسلامية قاطبة ومؤسس للانتصارات في لبنان واليمن وسوريا وإيران وفي.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي. نستمع إلى مقطع من مساهمة سيد أمين الموسوي أيضا من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام وبالتحديد في يوم الثالث أو ليلة الثالث من كانون الثاني، كانت في وقتها ليلة جمعة، نستذكر الحدث الجلل والخطب الفادح والجريمة الكبرى الشنيعة التي ارتكبتها طائرات الغدر الأمريكي، والتي تعود أركان هذه الإدارة على الغدر والغيلة، فاغتالوا قائدين عظيمين كبيرين شجاعين همامين ألا وهما القائد الحاج الشهيد قاسم سليماني والقائد الحاج الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهما ورفع درجتهما في.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء. طبعا أم يوسف من العراق، وصبحي عبد الحميد من الأردن، أبو عمير من اليمن، أبو حيدر الهمداني من الكويت أيضا بعثوا بمشاركتهم، لكن للأسف وقت البرنامج لا يسمح لنا ببث المزيد من المساهمات. مشكورين على هذا التواصل الرائع. أحبتنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم لقاء خاص بذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحباء، وأهلا بكم وأنتم ترافقوننا في رحلتنا هذا مع السيرة الوضاءة لأم أبيها سيد الأنبياء وأم أصفياء الله النجباء فاطمة الزهراء سلام الله وصلواته عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
ومرحبا بكم أيها الأعزاء، وأنتم تصحبوننا في هذه الجولة مع مشاهد المناقب الفاطمية المستلهمة من نصوص الروايات الموثقة التي تناقلتها المصادر المعتبرة للتاريخ الإسلامي.
ولنبدأ الرحلة من مشهد ما بعد الزواج المبارك لوالدي فاطمة، أم المؤمنين السيدة الطاهرة خديجة الكبرى، وسيد الخلائق أجمعين الصادق الأمين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الزواج المبارك الذي فرح له أهل السماوات والملأ الأعلى أثار غيظ الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، فاستحوذ عليهم الحسد والأحقاد.
ما لأرى الهم قد أضناك يا نفيسة؟ أخبريني يا ابنة منيا، ما بك؟ يقلقني ما أراك عليه منذ أيام.
لا تقلق يا ابن العم، ليس علي من بأس، لا تقلق.
وكيف لا أقلق يا أم الخير، وكيف لا أقلق؟ أما علمت أن ما يؤذيك يؤذيني؟ أخبريني ما الذي جرى؟ لم تكتمين ما بك؟
لا أكتمك يا أبا الخير شيئا، إنما يؤذيني هو ما أراه من أذى مترفات قريش لصديقة السيدة الطاهرة.
تعنين خديجة بنت خويلد؟
ومن تلقب بالطاهرة غيرها؟
والله
لقبتها قريش بالطاهرة مذعنة لرجاحة عقلها وطيب خلقها وخلقها.
صحيح.
وها هي تلحق بها أليم الأذى.
ما الذي جرى يا نفيسة؟ ما الذي جرى؟ أفصحي يا ابنة العم، أي أذى تقصدين؟
قد أهمني يا أبا الخير ما تلقاه خديجة الطاهرة من حواسد قريش بسبب زواجها من محمد بن عبد الله.
محمد الصادق الأمين هو أزهر بني هاشم وأصفى العرب سجية، فأي بأس على خديجة وقد فازت بالاقتران به؟
الأمر كما تقول يا أبا الخير، لكن التقيت قبل أيام هند بنت عتبة،
قاتلها الله،
فوجدتها قد امتلأت غيظا وهي تذكر خديجة بسوء. ويحك يا هند، لم تذكرين خديجة بسوء وهي طاهرة قريش المصفات من العيوب؟
كفي يا نفيسة عن مدح بنت خويلد، تمدحينها وكأنك تجهلين السبة التي جاءت بها لسيدات قريش.
ويحك يا بنت عتبة، ويحك، وأي سبة هذه التي تزعمين؟ فورب الكعبة لا تأتي خديجة إلا بكل خير لأهلها وقومها.
إنك تحامين عنها لأنها صديقتك، بل وأنت شريكتها في المعرة التي أنزلتها بسيدات قريش.
ما أشد تظاهرك الظلوم على ابنتي خويلد الطيبة وعلي أيضا يا هند. هل لا أفصحت عن المعرة والسبة التي جئنا بها لكن يا زوجة حرب؟ ويلك يا هند مما تقولين.
بل الويل لك يا ابنة منية، وقد سعيت في زواج خديجة من محمد فأنزلتما بنا هذه المعرة والسبة.
وأي معرة وسبة في زواج هذين الكفؤين الطيبة خديجة من الطيب محمد؟
وأي سبة ومعرة أعظم من أن تنقض خديجة سنة سيدات قريش بأن لا يتزوجن إلا بأكفائهن في الثراء والحسب؟ لقد تزوجت وهي أثرى قريش مالا بيتيم بني هاشم الفقير فأغنته بأموالها.
إذن ها هنا سر غيظك يا هند. ويحك يا ابنة عتبة، مثل محمد لا يعيبه الفقر وهو ورب الكعبة أغنى قريش نفسا وأعفهم.
دعي عنك هذا الزعم يا نفيسة، فبحق اللات والعزة ما تزوج محمد بختيجة إلا طمعا في أموالها وليس رغبة فيها.
إنما هذه مقولة أخيك شيبة الذي خسرت صفقته يوم خطب خديجة فرفضته لأنها علمت أنه لا يريد غير الاستحواذ على أموالها، فرمى محمدا الأمين بدائه افتراء عليه.
وهل داء الطمع هذا قد استشرى في جميع أشراف قريش وأغنيائهم الذين خطبوا ابنة خويلد فردتهم واختارت عليهم يتيم بني هاشم؟
بل لم يكن فيهم كفوا لها، وهي الطاهرة سوى محمد الصادق الأمين.
أغربي عني يا ابنة منية، فقد زدت في غيظي، واعلمي أنني ماضية في تجيش سيدات قريش وأشرافها لمقاطعة خديجة ومحمد وهجرهما، واللات والعزة لن أكف عن إيذائهما ما حييت.
وكان هذا الأمر هو ما آذى نفيسة بنت منية. لقد خشيت على صديقتها خديجة مما ستفعله مترفات قريش في إيذائها، وهي تعرف أن نار الأحقاد التي تعتمل في صدر هند زوجة أبي سفيان ضد بني هاشم شديدة الإيذاء.
فبثت لزوجها الرؤوف همها وما يحزنها، وهي تشعر بأنها قد شاركت في تعريض خديجة لهذا الأذى، لأنها كانت قد سعت في زواجها من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان موقف زوجها أبي الخير؟
أما ورب الكعبة لقد ازداد حبي لك يا أم الخير لما سمعته منك الآن، فما أجمل هذا الوفاء منك لخديجة الطاهرة وزوجها محمد الأمين.
كأنك بقولك هذا تريد أن تسليني عما أنا فيه.
لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة يا أم الخير، أقول صادقا لقد أثلج صدري حبك لهما وأكبرت فيك هذا الأذى خشية من أن تصيبهما هند ونظيراتها بسوء.
إنما يؤذيني يا أبا الخير أنني كنت سببا في تعريضهما لهذا الأذى من مترفات قريش ورجالهن.
دعك من هذا القول، دعك من هذا القول يا أم الخير، فأنت يا أم الخير قد سعيت في جمع خير شمل يحبه رب البيت وهو كفيل بحفظه.
ليحفظهما رب الكعبة من أذى هند وحزبها.
وإنه لفاعل يا أم الخير، فهل لا أعدت علي حديث سعيك في زواج خديجة الطاهرة من محمد الطيب؟
لقد حدثتني خديجة الطاهرة عن رؤيا رأتها في إحدى الليالي كانت مبدأ مسيرها.
حقا؟
الذي انتهى بالاقتران بمحمد.
الرؤيا الصادقة يا أم الخير،
نعم،
هي من رب الكعبة يبشر بها من اصطفى لخير قدره له.
صدقت يا أبا الخير، صدقت، هذا ما بشر به خديجة ابن عمها ورقة ابن نوفل عندما قصت عليه رؤياها.
حقا؟ ونعم الرجل ورقة، فلا أنسى موقفه يوم أرشد قريشا إلى ما به نجاتهم من القحط.
وكيف كان ذلك يا أبا الخير؟
كان ذلك يوم أجذبت مكة وما حولها باحتباس المطر عنها، وكان محمد يومها غلاما، فاجتمعت قريش بالأبطح للبحث عن حل ينقذها من القحط.
اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، واطلبوا منهما أن تغدق علينا المطر، اطلبوا منهما، اطلبوا منهما.
ومتى أغدقت اللات والعزى علينا المطر يا امرأة؟ دعك من اللات والعزى، واعتمدوا يا قوم منات، اعتمدوا يا قوم منات، فهي الأفضل. عسى أن نحصل على الخير منها، فهي أم الخير والبركة.
هنا قام ورقة بن نوفل وحسم جدال قريش بأن هداهم إلى من بيده مفتاح رفع الجدب والقحط عنهم، إذ قال لهم:
يا معشر قريش، أين تذهبون وأنا تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل؟
كأنك تعني أبا طالب يا ابن نوفل، أليس كذلك؟
أجل، هو أبو طالب بيضة البلد، فاستسقوا به المطر من رب الكعبة.
فقاموا إليه بأجمعهم وقالوا بقول ورقة بن نوفل:
يا أبا طالب، قد قحطت البلاد وأجدبت العباد، فهلما فاستسقي لنا يا ابن هاشم.
استجاب لهم أبو طالب وقال: موعدكم دلوك الشمس. فلما زالت الشمس خرج في غلمان من بني هاشم يتوسطهم محمد وكأنه شمس الضحى، فأسند أبو طالب ظهره إلى الكعبة عند المستجار واستسقى لهم بوجه محمد، فما أتم دعاءه حتى ظهرت الغمام بشائرة بمطر وفير نزل بمكة، فأنشأ أبو طالب في مدح ابن أخيه محمد ما عرفهم بمنزلته عند رب الكعبة قائلا:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل.
ما أشد حماقة مترفات قريش وهن يقاطعن خديجة لزواجها من هذا الرجل المبارك.
أي والله، ورب الكعبة لا أرى لهذه المقاطعة منشأ إلا أنهن حسدن خديجة لفوزها بمحمد الطيب المبارك.
إنها ورب الكعبة امرأة حازمة جلدة شريفة، أراد إله إبراهيم بها الكرامة والخير، فهي أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على الزواج منها وبذل الأموال للفوز بها، لكنها أبت وأرسلتني إلى محمد لأخبره برغبتها في الزواج منه.
ومتى كان ذلك يا ابنة مونيا؟
كان ذلك بعد أن رجع محمد من قافلة تجارتها إلى الشام، وأخبرها غلامها ميسرة بما رآه من الغمام التي كانت تظلله في الطريق، وما قاله الرهبان والأحبار عنه، فعلمت الطاهرة أنها من علامات نور النبوة.
حقا يا نفيسة، وماذا قلت لمحمد يوم ذهبت إليه لتخبريه بعرض الطاهرة؟
قلت يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بيدي ما أتزوج به.
فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والشرف والمال والكفاءة، ألا تجيب؟
قال صلى الله عليه وآله: فمن هي؟
إنها خديجة الطاهرة.
قال صلى الله عليه وآله: وكيف لي بذلك؟
لا عليك، الأمر علي، أنا أفعل. ثم عدت إلى خديجة الطاهرة فأخبرتها برغبة محمد فيها، وعدت إليه لأخبره بدعوتها له أن يأتي مع أبي طالب وأعمامه ليخطبوها من عمها عمرو بن أسد.
وهكذا اجتمع شمل والدي الصديقة الكبرى فاطمة الزكية بهداية ربانية واختيار إلهي لتكون الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة حاضنة صفية الله وحبيبة رسول الله.
وقد أجمعت روايات الثقات على أن الصديقة الكبرى هي ابنة من قام الإسلام على جودها وسخائها وبذلها لأموالها في سبيل الله.
وهذا الجود من خديجة الكبرى سلام الله عليها هو أحد أعمدة النور الأربعة لقيام الإسلام، فهو عمود نور نراه إلى جانب خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفالة أبي طالب وحمايته للدعوة المحمدية وسيف علي وجهاده في إعزازها.
ما أعجب ما فعلته صديقتك الطاهرة يا نفيسة، ما أعجب ما فعلته بنت خويلد.
وما الذي فعلته خديجة يا أبا الخير؟
لقد فعلت ما لم تفعله قبلها امرأة مع زوجها يا أم الخير.
أفصح يا أبا الخير، أفصح عن الخبر، قل لي ما الذي أثار تعجبك من فعل سيدة قريش؟
لقد مررت بالكعبة اليوم فرأيت حجدا كبيرا عندها، ولما استجليت الخبر رأيت ورقة ابن نوفل واقفا بين زمزم والمقام وهو ينادي بأعلى صوته.
يا معاشر العرب، يا معاشر قريش، إن ابنة أخينا خديجة الطاهرة تشهدكم على أنها وهبت لمحمد نفسها ومالها وعبيدها وجميع ما تملكه يمينها إجلالا له وإعظاما لمقامه ورغبة فيه.
أشهد يا أبا الخير أن خديجة هي التي طلبت من ورقة أن يعلم قريشا والعرب إذا استدعته وقالت له:
يا عم، أعلن بأن جميع ما تحت يدي من مال وعبيد فقد وهبته لمحمد يتصرف فيه كيف يشاء.
قد علمت ابنة خويلد أن محمداً سباق لكل خير، فلن يصرف أموالها إلا في كل خير.
أجل، فقد قالت له:
يا ابن عم، قد رغبت فيك لشرفك في قومك وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك، وأنا ومالي وجواري وجميع ما أملك بين يدي في حكمك، لا أمنعك منه شيئا.
وقد عد الله عز وجل أموال خديجة من نعمه العظيمة على حبيبه المصطفى، لأنها أموال طاهرة من أمة طاهرة، وقد أنفقها رسول الله في سبيل الله وفي أنقى المقاصد الطاهرة.
أجل، ذكر المفسرون أن هذه الأموال الطاهرة هي التي عناها الله جل جلاله في قوله لرسوله: ووجدك عائلا فأغنى.
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة.
ما أعظم بركة أموال خديجة الطاهرة يا أبا الخير، ما أعظم بركتها.
ما الأمر يا نفيسة؟ هل اشترى محمد بها عددا آخر من عبيد مكة وأعتقهم لكي ينجيهم من أذى وعذاب أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأبي سفيان وأضرابهم بسبب إسلامهم؟
بل الأمر فوق ما تقول يا أبا الخير.
وكيف؟
لقد اشترى محمد رواحل لمن أراد منهم رواحل الهجرة إلى الحبشة، للخلاص من عذاب المشركين. لشد ما أسرني ما رأيته على وجوههم وهم ينجون بدينهم من فتنة ساداتهم لهم.
إي والله، بوركت هذه الأموال الطاهرة التي يفك بها محمد الغارم الذي أثقله الدين والأسير الذي قيده العذاب، ويعين بها الضعفاء ويرفض منها الفقراء. ما كان لأصحابه أن يطيقوا الاستقامة على دينهم الجديد لولا هذه الأموال التي أتاحها الله لرسوله.
ما أكرم خديجة يا أبا الخير، ما أكرمه. وهي تقول لمحمد كلما استأذنها لإنفاق شيء من أموالها:
إنما هي أموالك وإنما أنا ملك يمينك يا رسول الله، ولك الفضل أولا وآخرا.
Thank you.
ولما كانت نائبة مقاطعة قريش للمسلمين ومحاصرتهم في شعب أبي طالب، أعان الله المسلمين على تحمل هذه المقاطعة الاقتصادية بأموال خديجة الطاهرة.
لا رحم الله صناديد قريش وهم يمنعون الناس من بيع شيء من الطعام لمحمد وأصحابه المحاصرين في شعب أبي طالب. والله إنها لسبة لقريش ما عرفت من قبل نظيرها.
لقد اضطر محمدا أن يشتري بأموال خديجة ما يطعم به أصحابه بأغلى الأثمان.
بأغلى الأثمان؟
نعم،
لقد أمرت الطاهرة من قبل بنحر وذبح كل ما كانت تملك من جمال وأغنام لإطعام المسلمين، وهذا ما لم يفعله أحد من قبل.
وها هي تنفق لإطعامهم ما تبقى من نقد أموالها، وقد بلغني أنها أنفقت 40,000 درهم و40,000 بعدها.
ما شاء الله ما شاء الله.
وقد ذكر تبارك وتعالى لآمته خديجة الطاهرة هذا الجود والعطاء، وادخر لابنتها ووارثتها الصديقة الكبرى، فأمر رسوله الكريم أن يعطيها فدكا والعوالي السبع من مزارع المدينة التي أفاءها الله عليه من غير قتال، فكانت له صلى الله عليه وآله وسلم خالصة.
ذكر المفسرون أن هذا الأمر الإلهي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه في قوله وآت ذا القربى حقه، وكان ذلك بعد فتح خيبر. ولما نزلت الآية سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل من ذو القربى وما الحق، فنزل جبرائيل بالوحي الإلهي يقول
يا محمد، ذو القربى فاطمة ومن حقها فدك، هي ميراثها من أمها خديجة، أعطها فدكا والعوالي نحلة لها ولولدها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة وقال لها يا بني، هذه فدك، هي مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي خالصة لي من دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما آمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك، هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك.
فامتثلت سلام الله عليها وقالت قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك هذه النحلة.
أما كيف تصرفت الصديقة الكبرى بهذه النحلة؟
يا أم الخير، لقد قسمت فاطمة أموال حاصل فدك والعوالي السبع على فقراء المدينة، ولم تبق منها شيئا سوى نزر يسير قوتا لها.
أجل أجل يا أبا الخير، فديتها اقتدت بهدي أمها خديجة الطاهرة
رحمة الله عليها.
وبقيت الصديقة الكبرى على هذه السنة تفرق حاصل فدك والعوالي على الفقراء وتنعشهم بها إلى أن توفي أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، فسلبها إياها الغاصبون وحرموا فقراء طيبة سخاء فاطمة الصديقة الكبرى.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى، شارك في التمثيل حميد ميرزادة، ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، حنين أحمد، ونافع البيضاني.
سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جماد الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الرابع عشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من كانون الثاني يناير عام 1999 ميلادي، وصل المساعد القائد العام للقوة الجوية الأمريكية الجنرال الأمريكي هايزر إلى طهران بصورة خفية في مهمة سرية لنجدة النظام الملكي الجائر، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية في أيامها الأخيرة وعلى أعتاب الانتصار. وقد أعلن النظام الملكي الجائر خبر وصول هايزر إلى طهران بعد يومين من وصوله، وقد ذكر في كتاب مذكراته أنه تلقى الأوامر من واشنطن بتشكيل حكومة قوية بزعامة العميل شاهبور بختيار، وفي حالة تعذر ذلك عليه تنفيذ انقلاب عسكري، لكنه فشل في مهمته نظرا للتظاهرات العارمة ووحدة الكلمة لدى الشعب الإيراني وتمسكه بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وبعد انتصار الثورة الإسلامية ترك الجنرال هايزر طهران راجعا إلى أمريكا. وأخيرا وفي الأول من جماد الثاني عام 659 للهجرة، توفي في تونس الفقيه والمحدث الأندلسي محمد بن محمد أبو الفتح الإشبيلي المعروف بابن سيد الناس. وقد ولد ابن سيد الناس بمدينة إشبيلية في إسبانيا الحالية عام 597 للميلاد، وتلقى فيها علومه الدينية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية ليدرس في مدارسها، ثم اشتغل في تدريس طلاب العلوم الدينية، وقد تخرج على يديه عدد كبير من أساتذة الحديث والفقه كأبي الفرج الغزي وصلاح الدين الصفدي. وامتازت أشعار ابن سيد الناس في مدح الرسول الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهم مؤلفاته كتاب حول السيرة الشريفة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكتاب عيون الأثر في المغازي والسير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. توابل عشبية للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روائح الأعشاب الطبيعية تبعث الحياة في الأنفس وتريحها، وإن كان البعض يعطس حين يشمها أو تكون منتشرة في المحيط، ولكن حتى هذه العطسات تكون مفيدة للصحة وسلامة انفتاح الأوعية التنفسية. أما توابلنا المفيدة مستمعينا الكرام سنقدمها تتابعا بين الفواصل، فكونوا معنا.
أهلا بكم من جديد. تابل القرنفل فوائده: يقوي المعدة والقلب والكبد، يساعد على الهضم، يقوي اللثة والدماغ، يطيب النكهة، يذهب غشاوة البصر، يقطع سلس البول، يزيل الخفقان إذا استعمل مع العسل والخل، توضع على الأسنان المتسوسة قطعة مبتلة به لإتلاف الحساسية العصبية، ويعتبر مطهرا ومخدرا للآلام والقروح، وضد هبوط المعدة وضعفها وضعف البصر والسمع، ويستعمل كمهدئ وملطف إذا حلي بالعسل، ويستخدم كتابل كي يزيد من نكهة الطعام والشهية. مستمعينا الكرام، أما حب الرشد فقد ثبت أنه يحتوي على عناصر هامة من الحديد والفوسفور والمنغنيز واليود والكالسيوم بدرجة عالية، وفيتامينات A, B, G, B2 و H. وفوائده في الطب القديم والحديث: التقوية العامة، فاتح للشهية، مدر للبول، طارد للرياح، مهدئ ومخفض لضغط الدم وعسر النفس للربو وجلاء الصدر من البلغم والنيكوتين، فعال في تفتيت الحصى والرمال، ومكافح للسرطان والروماتيزم والسكري والسل، ويفيد لعلاج أمراض الجلد لتنقية البول، وطارد للسموم ضد النزلات الصدرية والصداع. وطريقة الاستعمال: شرب كأس من مغلي الرشد صباحا ومساء بإضافة العسل. مع تمنياتنا بالصحة والسلامة، ونحن ننعم بفوائد التوابل العشبية الطبيعية. أما تابل الحلبة ففوائده: لتليين الحلق والمعدة، معالجة أمراض الصدر والسعال والربو والمغص، فقر الدم ولضعاف البنية، يعالج الإمساك بخلطيهما مع العسل، لطرد الديدان المعوية، لعلاج البواسير للمرضعات اللواتي يعانين من قلة الحليب، غذاء أساسي للنفساء، وطريقة الاستعمال: تغلى وتحلى بالعسل. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول فضيلة الصمت، ومتى يكون الصمت فضيلة، ومتى يكون الكلام كذلك، وكيف نضع ميزانا عادلا لتمييز المواطن التي يكون فيها الصمت مقدما على الكلام أو بالعكس. لكن الأمر بشكل عام هو أن الصمت يمنح فرصة للتفكير، وكلما ازداد الفكر والنظر أصبح العقل وفيرا وصار الكلام صائبا. فالصمت وسيلة لإطابة الكلام وشحذ الفكر وجعل اللسان تابعا للعقل والمنطق السليم. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: